بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. قال: ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هو ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. إليه المنتهى أي بعد ذلك، وفي البلد الذي كان فيه وهو الشام. ولا يفهم من ذلك أنه كان أعلم من أبي بكر أو من عمر، فأبو بكر وعمر أكثر ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام من معاذ رضي الله تعالى عنه، وهما أفضل منه وأجل. نعم، وهكذا عثمان وعلي. فمعاذ من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه، وسكن الشام بعد ذلك، سكن الشام وكان إليه المنتهى في ذلك البلد في زمنه. يأتي الناس إليه ويصدرون عن رأيه، كما تعلمون في حديث أبي إدريس الخولاني لما هجر إلى المسجد وقال: وجدت فتى براق الثنايا يصدر الناس عن رأيه، إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه ثم صدروا عن رأيه، وهو معاذ. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أما هذا الحديث فمنكر، لا يصح. حديث أعلم أمتي أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفيه وأعلمهم بالحلال الحرام معاذ، حديث منكر. إيش هي؟
وأمين هذه الأمة.
نعم، هذا ثابت في حديث آخر، ثابت في حديث أخرى ليس في هذا الحديث، يعني له طرق أخرى يعني في الصحيح وغيره، لكن هذا الحديث بهذا السياق بهذا الطول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. الحديث بهذا السياق منكر، انكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، الشيخ الألباني خير إن شاء الله. بالنسبة للإمام الألباني رحمه الله تعالى، يعني يحكم على ظاهر ما يجد من الإسناد، حتى لو وجد إعلال إمام من الأئمة المتقدمين فإنه يقدم ظاهر السند على إعلال المتقدم ما لم يتضح له سبب إعلال ذلك الإمام المتقدم للحديث أو يتبين ذلك. والذي عليه كثير من علماء الحديث ومنهم الإمام الوادع رحمه الله أن الحديث إذا أعله إمام من الأئمة المتقدمين والحفاظ المطلعين البخاري وابي زرعة وابي حاتم وأحمد وعلي بن المديني وغير هؤلاء من أئمة الحديث المشهورين، فالأصقب القولهم حتى وإن لم يتبين وجه الإعلال. هذا الذي عليه كثير من العلماء منهم الإمام الوادعي، وقد تكلم على هذه المسألة في كتابه غارة الفصل في الرد على المعتدين على كتب العلل، يراجع من هناك. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة. وقبل هذا يعني لا يعني ذكرنا هذا حتى لا يتشتت الشخص أو يستغرب حين يجد مثلا إمام من الأئمة يصح الحديث والآخر يضعفه. الأصل أنك تتعلم علم الحديث وتدرس القواعد الحديثية، قواعد علماء الحديث، وعلى ضوئها تحكم، وعلى ضوئها ترجح بين أقوال الأئمة المختلفين في تصحيح الحديث وتضعيفه. يعني يتبين لك هذا يعني الصواب مع هذا أم مع هذا، وما يتحير الشخص إذا درس علم الحديث ما يتحير. لكن غيره الذي ما عنده خلفية في علم الحديث يبقى متحيرا، يقول هذا الإمام صحح وهذا ضعف، كيف المخرج؟ بقول من نأخذ نقول أطلب العلم، وأطلب علم الحديث بالذات، تعلم علم المصطلح، تعرف لماذا هذا صحح ولماذا هذا ضعف، تعرف أن هذا الإمام له قواعد يسير عليها وضوابط ومنهج في التصحيح والتضعيف، وهذا الإمام له قواعد وضوابط ومنهج، وعلى ضوء ما درسته من علم الحديث وعلى ضوء قواعد علم الحديث التي جمعت واستفيدت من كلام الأئمة الحديث المتقدمين، يعني يستطيع الشخص أن يميز يعني ويعرف الصواب مع من في هذا أو في هذا. فعلم مصطلح الحديث من العلوم المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم، ودراسته مما يعني ماذا يحصل به الخروج من كثير من الإشكالات في تصحيح الحديث وتضعيفها عندما يختلف الأئمة، عندما يختلف الأئمة. فأنت عندما ترى مثل الإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة مثلا والبخاري، هؤلاء الذين هم جبال الحفظ وأئمة الدنيا، كانوا يحفظون حديث الراوي وحديث شيخه وحديث شيخ شيخه، يعرفون أن فلان من الرواة له من الأحاديث 50 حديث أو 100 أو 1000. فربما جاء حديث من طريقه، وهو قد يكون رجل ثقة، قد يكون مثلا على سبيل المثال الزهري، من يشك في إمامة الزهري وتقدمه في علم الحديث؟ ما أحد يشك في ذلك، إمام من الأئمة. لكن يعني ماذا، مثل أولئك الأئمة الحفاظ الحديث يحفظون حديث الزهري، يعني ما كان في ذلك الزمن مثل الآن البخاري ومسلم تحفظ من هذا الكتاب. في زمن الحفاظ الحديث يحفظ حديث الراوي وحديث الشيخ، حديث الزهري عندهم معلومة يحفظونها حفظا. فربما جاء سند حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الزهري، يسأل عنه مثلا إمام أحمد فيقول هذا حديث منكر. لماذا منكر؟ أنت قد تنظر تقول كيف منكر والسند ظاهره الصحة، لكن الإمام أحمد يحفظ حديث الزهري، يعرف أن هذا ليس من حديث الزهري، فلذلك قال هذا حديث إيش؟ منكر. لذلك نص على أن هذا حديث منكر مع أن السند ظاهره إيش؟ الصحة. فنعم، فهم أئمة الصنعة، ويرجع إلى أقوالهم في هذا الباب، يعني ما يتعلق بإعلال الحديث. وغالبا ما تجد يعني كتب العلل مبنها على هذا، بعض الأئمة يعل ويبين، بعضهم ربما ما يبين، قد يكتفي بقول هذا حديث منكر. ولذلك نصون في تراجم بعض الأئمة يقولون من أعلم الناس بحديث فلان، من أعلم الناس بحديث فلان، معناه لو جاءه حديث ليس من حديث فلان فإنه يعني من أعلم الناس بحديث ذلك الراوي، يقول ليس من حديث فلان. يعني الذي يقرأ في كتب الحديث ما تجد مثلا أحيانا بعض الأئمة يقول هذا حديث منكر لا نعلمه من حديث فلان، يعني هذه العبارة بالذات بعض الأئمة يعبر بها، يقول لا نعلمه من حديث فلان، لا نعلمه من حديث فلان، يعني حديث فلان معروفة هذا ليس من حديث. والله المستعان. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة. قال: أي بخطوة؟ قال: في القاموس. الحديث هذا حسن بمجموع طرقه. قال: في القاموس والرتوة الخطوة وشرف من الأرض وسويعة من الزمان والدعوة وال إيش عندكم؟ القطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر والراتي العالم الرباني. انتهى. هذا من القاموس المحيط. وقال في النهاية: من مؤلف القاموس المحيط؟ ها؟ ما
جاهر؟
لا يعني جاهر من هذا، هو من شيوخ الحافظ بن حجر الفيروز أبادي. وقال في النهاية إنه يتقدم العلماء برتوى أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مد البصر، ومد البصر مد البصر، وقيل رمية حجر أيضا. وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحجر التي ذكرها صاحب النهاية. من هو صاحب النهاية؟ ابن الأثير الجزري، هو صحابي جليل. وجاء عن ابن مسعود أنه قال إن معاذا كان أمة قانتا لله، جاء عنه هذا مذكور في الإصابة لحافظ بن حجر. قال مات معاذ سنة 18 بالشام في طاعون عمواس بالفتح، يقال عمواس وعي مواس، فتح العين وكسرها مع فتح الميم، وهي بلدة من بلدان فلسطين، نسب الطاعون إليها لأنه أول ما نشأ بها ثم انتشر إلى جميع بلدان الشام، وهلك في هذا الطاعون خلق كثير. وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، هذا لم يثبت بإسناد صحيح. نعم. نعم بعض يفسر بهذا. قال قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الإرداف على الدابة، وهذا يقيد بما إذا لم يشق على الدابة، أما إذا كانت تحصل المشقة على الدابة فلا يردف. وفضيلة معاذ رضي الله عنه، قوله على حمار في رواية اسمه عفير، عفير تصغير أعفر، قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، أي عفير هذا. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده، يعني متحقق لا محالة، واقع لا محالة، لأن الله قد وعد ووعده لا يخلف. وليس معنى ذلك أن هناك حقا للعباد يجب على ربهم تبارك وتعالى من باب المعاوضة كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل. نعم، حق أوجبه الله على نفسه تفضلا وامتنانا، ليس من باب المعاوضة كما يقول المعتزلة. فالمعتزلة ظلوا في هذا الباب ويرون أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيب أهل طاعته كما يجب عليه أن يعذب أهل معصيته من باب المقابلة والعوض. والباء عندهم في قوله وتلك الجنة التي أورثتم وما كنتم تعملون، باء المقابلة والعوض. باء المقابلة والعوض يعني مثل ما تدفع الثمن للبائع تستحق إيش السلعة مقابل الثمن الذي دفعته، مقابل الثمن الذي دفعته. لكن الله سبحانه وتعالى شأنه أعظم، والعبد لا يستحق شيئا على ربه تبارك وتعالى، فإن أعمال العباد أو أعمال العبد وعبادة العبد مهما عظمت مهما كثرت ليست بشيء بجانب نعمة واحدة من نعم الله عليه. إذن هذا الحق الذي أوجبه على نفسه تبارك ربكم على نفسه الرحمة هو حق أوجبه على نفسه تفضلا وامتنانا من باب الإحسان والإنعام فقط لا من باب الإيجاب على الله كما يقول المعتزلة. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. هذا قول من؟ قول المعتزلة، يقولون استحقاق مقابلة، كما يستحق المخلوق على المخلوق. المشتري يدفع الثمن، إذن يستحق ماذا؟ السلعة. يجب على البائع أن يعطيه ماذا؟ السلعة، قد استحقها بدفع الثمن وحصول الإيجاب والقبول. والمعتزلة عندهم يعني استحقاق المقابل الذي يكون بين المخلوقين يجعلونه بين الخالق والمخلوق، فيقولون المخلوق يعمل بالطاعة يجب على الله أن يثيبه، يعني وإن لم يثيبه فهو ظالم له، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما أهل السنة فيقولون نعم هذا استحقاق، لكنه استحقاق تفضل وامتنان وإنعام. إيجاب أوجب الله على نفسه ذلك، لكنه أيضا إيجاب ماذا؟ إنعام وفضل من الله. إنه لن يدخل أحد منكم الجنة إيش؟ بعمله، ما أحد يدخل بعمله، وإنما برحمة من الله وفضل. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. يعني استحقاق الله سبحانه هو الذي تفضل به وامتن به، ليس من جنس استحقاق المخلوق على المخلوق. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا الاستحقاق من الله، تفضل وامتنان وإنعام منه سبحانه وتعالى. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق هذا الحق. وكان حقا علينا، هل أوجبه عليه مخلوق؟ لا، تعالى الله عن ذلك، وإنما هو الذي أوجب على نفسه ذلك. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق كما سبق التمثيل، كما أن المخلوق يستحق على المخلوق استحقاق مقابلة وعوض، عندهم كذلك الخالق، نعم المخلوق يستحق على الخالق استحقاق مقابلة وعوض، وقولهم باطل. قال والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، يعني هي متفرعة عن قول المعتزلة ومذهبهم الباطل في مسألة أفعال، تفضل، في مسألة أفعال إيش؟ أفعال العباد. أليس المعتزلة يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه؟ العبد عندهم يخلق فعل نفسه، إذن الله سبحانه وتعالى ليس له أي قدرة ولا تأثير في أفعال عباده، إذا بما أن العبد يخلق فعل نفسه عند هؤلاء الضلال، قالوا إذن يجب على الله أن يثيبه، لأنه هو الذي خلق إيش؟ الطاعة، وهو الذي أوجد ماذا؟ الطاعة، فيجب على الله أن يثيبه. لكن أهل السنة يقولون العبد ليس مستقلا بإيجاد الطاعة، هو الذي يكسب ويباشر، لكن الله سبحانه هو الذي وفقه وهو الذي أعانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله هو الذي وفقه للطاعة ولو شاء لأزاغه، وهو الذي أعانه عليها ولو شاء لخذله فإذا الله سبحانه يوفقه للطاعة ويثيبه عليها تفضلا امتنانا، يعني من باب الإحسان والتفضل. قال وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، هذا عند المعتزلة، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك، وهذا الباب غلطت فيه الجبرية، الجهمية والأشاعرة أيضا جبرية. الجبرية يطلق هذا اللفظ على من أثبت القدر وغلا في إثباته حتى سلب العبد قدرته واختياره وجعل الفاعل حقيقة من هو؟ هو الله. فالعبد عندهم كالريشة في مهب الريح، هذا المذهب مذهب جهم بن صفوان وأتباعه. والأشاعرة يقولون بالجبر، لكن ماذا؟ مع مغالطة في الألفاظ، يعني هم يقولون العبد له قدرة لكن قدرة غير مؤثرة، يعني أثبتوا قدرة للعبد لفظا. الجهم يقول ليس للعبد قدرة أصلا، هو كالريشة في مهب الريح ليس له قدرة، الفاعل حقيقة والله. هؤلاء قالوا لا، العبد له قدرة لكن قدرته غير مؤثرة. يعني النتيجة إيش؟ نتيجة واحدة، نتيجة واحدة، وهو القول بالجبر. قال: وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية. يقال للجبرية قدرية باعتبار أنهم غلوا في إثبات القدر، فلفظ القدرية قد يطلق أحيانا على الجبرية. تنبه لهذا، نبه على هذا غير واحد من أهل العلم، باعتبار أنهم أثبتوا القدر وغلوا في إثباته حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. لكن صار أكثر ما يطلق لفظ القدرية على المعتزلة النفاة الذين ينفون القدر. قال: وهذا الباب غلطت فيه الجبرية. هذا الباب المقصود به باب ما يتعلق بأفعال العباد، يعني ضل فيه المعتزلة من جهة أنهم جعلوا العبد مستقلا بإيش؟ بالفعل، والله ليس له قدرة ولا اختيار على الأفعال العباد. وظل فيه أيضا الجبرية الجهمية، حيث جعلوا العبد ليس له إيش، سلبوا العبد قدرته واختياره وجعلوا الفاعل المباشر هو الله سبحانه وتعالى. فكلا الطائفتين ظل في هذا الباب. قال: القدرية أتباع جهم والقدرية النافية، يعني كلاهما ظل. وكما ترى يعني عبر بالقدرية في حق الجبرية وفي حق النفاة الذين هم المعتزلة، يعني هذا يكون اصطلاح واسع على يعني ماذا، على أن القدرية كل من قال في القدر بالباطل، كل من تكلم في القدر بالباطل. واضح الآن؟ يعني يطلق القدرية على المعروف عندنا أنه المعتزلة نفاة القدر، لكن بعض العلماء يطلق حتى القدرية على الجبرية الذين أثبتوا القدر وغلوا في إثبات. فصار هذا على اصطلاح عام، وهو إطلاق القدرية على كل من قال في باب القدر بالباطل، على كل من تكلم في باب القدر بالباطل، سواء من جهة النفي والتعطيل أو من جهة يعني ماذا، الغلو في الإثبات. طيب، اكتفي به.